بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا في بدء هذا الدرس أن كما جمعنا في هذا المكان على طاعته أن يجمعنا عنده في دار كرامته، وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه. قبل أن نبدأ في الكلام عن الكتاب وما يتعلق به، وكذلك نتيجة لتأخر أو ما صار من تأخير غير مقصود من وصول الكتاب المتون، ولعلها إن شاء الله تصل في الأسبوع القادم، تكون موجودة بإذن الله. موضوع الشمائل، عندما نتكلم عن الشمائل فإننا نتكلم عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن صفاته الخلقية وعن صفاته الخلقية، من لونه وشعره وطعامه وشرابه وأخلاقه عليه الصلاة والسلام، من صبره وورعه ونحو ذلك. وكلامنا عن الشمائل في هذا الموضوع، موضوع الكتاب، هو جزء من الكلام عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياته التي عاشها عليه الصلاة والسلام. وما الفائدة من معرفة شمائله صلى الله عليه وسلم؟ معرفة شمائله صلى الله عليه وسلم هي مما يزيد العبد محبة له عليه الصلاة والسلام، وبمعرفته صلى الله عليه وسلم يتحقق الإيمان به، الذي هو ركن من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والإيمان به صلى الله عليه وسلم والاعتقاد بأنه رسول مرسل إلينا أمر واجب الفرض، وهو أحد فرعي الشهادة التي يدخل بها الإنسان إلى الإسلام، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاءت من الأوامر الكثيرة في اتباعه صلى الله عليه وسلم، كقول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والنبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، وخط عن يمينه وعن يساره خطوطا، ثم قرأ هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال: هذا صراط الله. ولأن في اتباعه صلى الله عليه وسلم استجلاب لمحبة الله جل وعلا، ادعى قوم محبة الله، فأنزل الله جل وعلا عليهم آية سماها العلماء آية الامتحان، وهي قول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فليس الشأن أن تحب وإنما الشأن أن تحب، لأن كثير من الناس يدعون محبة الله جل وعلا، وهذا أمر مطلوب، لكن من الذي يحب؟ هو الذي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولأن الله جل وعلا أمرنا بأن نتخذه عليه الصلاة والسلام أسوة وقدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولأن الله جل وعلا بيّن أن الضلال في مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ونبينا صلى الله عليه وسلم بيّن كما في الصحيح، صحيح مسلم، أن الأمة أو أتباعه عليه الصلاة والسلام يدخلون الجنة إلا من رفض وأبى، قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فتعجب الصحابة من هذا الأمر، قالوا ومن يأبى يا رسول الله، من الذي لا يريد دخول الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولذلك قال العلماء كل الأبواب مؤصدة إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم، من جاء من طريقه عليه الصلاة والسلام دخل الجنة، ومن جاء من غير طريقه صلى الله عليه وسلم لم يدخل الجنة. ولذلك فأي عبادة يقوم بها العبد لها شرطان: الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء شخص بالإخلاص لله سبحانه وتعالى وخالف عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه العبادة لا تقبل، هذه العبادة لا تقبل. كما أن من تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخلص لله فكذلك العبادة منه لا تقبل، لا بد من توفر الشرطين: الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما بصريح الأمر كقوله عليه الصلاة والسلام في الصلاة خذوا عني، أو قال صلوا كما رأيتموني يصلي، وفي الحج خذوا عني مناسككم، أو كانت ببيان النهي عن مخالفته صلى الله عليه وسلم ومخالفة هديه، فقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من ابتدع في غير في هذا الأمر في الدين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وتأملوا الفرق بين اللفظين، ففي قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رد على المبتدع الذي يحدث وإن لم يعمل بالبدعة، أحدث البدعة هو عمله مردود. وفي اللفظ الآخر قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا فيه رد على البدعة وإن لم يكن صاحبها هو المحدث لها، لأن في البدعة مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل كل ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام يكون مجال للاتباع؟ أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه ثلاثة: إما أمور جبلية كجلوسه وطعامه وشرابه، كيف أكل وكيف يشرب وكيف يجلس، هذه أمور، ومن ذلك أيضا ما كان من عادات الناس، وقد يؤجر الإنسان إذا اقتدى بهذه العادة وأخذ بها من باب متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكون من خصائصه صلى الله عليه وسلم كجواز الزيادة على الأربع في النساء، أن يجمع أكثر من أربع في وقت واحد، أو غير ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فهذه لا يجوز، لا يجوز أن يتابع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه من خصائصه. واضح؟ طيب، هل يجب المعرفة بها والعلم بها؟ قال أهل العلم نعم. لماذا نعلمها ولماذا نعرف خصائصه صلى الله عليه وسلم؟ قالوا حتى لا يتأسى به فيها، يعني لا يجوز أنك تفعل تقول هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أفعله، لا، هذه من خصائصه فهي له صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث ما كان من الأفعال التعبدية كالصلاة والزكاة والحج والصيام ونحو ذلك، فهذا هو مجال الاتباع، هذا هو مجال الاتباع، وهذا هو الوارد في آيات الأمر بطاعته صلى الله عليه وسلم: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الله ورسوله، الآيات الواردة في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. من متابعته ومن حسن اتباعه صلى الله عليه وسلم مفارقة المحدثات في الدين، لأن المحدثات والبدع تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال السلف: كلما حدثت بدعة ذهبت سنة، كلما حدثت بدعة ذهبت سنة. فالواجب على الإنسان أن يفارق هذه البدع، وهو نوع من أنواع الصبر، كما قال ابن القيم: الصبر عن الأهواء، الابتعاد عنها، لأن البدع فيها استدراك على الشريعة، وفيها فتح لباب التعبدات الباطلة والعبادات وقفية، ليس كذلك؟ العبادات توقيفية: صلوا كما رأيتموني يصلي، خذوا عني مناسككم. ما يجوز للإنسان أن يقف في على عرفة في محرم، أو أن يقف في ذي القعدة مثلا، عبادات توقيفية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يتبع على ذلك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذه المحدثات، فقال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم من هذه البدع والمحدثات، لأنها تخالف السنن. ثم فيما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولخطورة المحدثات والبدع يا إخوة، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. تحجب التوبة عنه، دليل على خطورة الأمر الذي جاء به الإحداث في الدين والابتداع، الزيادة أو النقصان، سواء كانت البدعة بدعة حقيقية أنشأها، أو بدعة إضافية أضافها إلى عبادة من العبادات، كلها لا تجوز، سواء كانت البدعة إضافية أو كانت البدعة حقيقية. فالواجب هو متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في دراستنا لكتاب الشمائل، هو دراسة لشمائله صلى الله عليه وسلم، لهديه عليه الصلاة والسلام، لأخلاقه، لخلقه، لأفعاله عليه الصلاة والسلام. بين أيدينا هذا الكتاب، كتاب الشمائل للترمذي، وهذا الكتاب من الكتب العظيمة في هذا الباب، بل هو مرجع أساس في شمائله صلى الله عليه وسلم. تضمن هذا الكتاب 56 بابا، ويشمل ما يقارب 400 حديث، يشمل ما يقارب 400 حديث. هذا الكتاب ابتدأ فيه مصنفه رحمه الله، هو الحافظ الترمذي، ابتدأ في الكلام عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن لونه وطوله وما ورد في ذلك من الأحاديث، ثم جاء بما يتعلق بكحله صلى الله عليه وسلم، ولباسه وعيشه وخفه ونحو ذلك، ثم جاء إلى بيان سيفه ودرعه وعمامته وإزاره ومشيه، ثم تكلم عن جلسته واتكائه وما ورد في ذلك من الأحاديث، ثم عن طعامه وشرابه، ثم ذكر بعض أفعاله كمزاحه وضحكه وكلامه وسمره عليه الصلاة والسلام، ثم تكلم عن عبادته عليه الصلاة والسلام، ثم في أخلاقه كتواضعه وبكائه وحيائه ونحو ذلك، ثم في أسمائه وسنه ووفاته صلى الله عليه وسلم وميراثه، ثم ختم الكتاب بمسألة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وما ورد في ذلك من الأحاديث. هذه هي الأبواب التي ذكرت في هذا الكتاب، وهي يعني كما يظهر من سردها شمولها لأفعاله صلى الله عليه وسلم ولصفاته ولحياته عليه الصلاة والسلام. ونحتاج هنا أن نفرق بين بعض ما ألف، لأن هناك كتب للشمائل، وهناك كتب للخصائص، وهناك كتب للدلائل. فكتب الشمائل ما ذكرناه من وصف أخلاقه صلى الله عليه وسلم وخلقه، ويعتبرها العلماء من كتب السيرة النبوية، إنه فيها ذكر لكثير من أفعاله صلى الله عليه وسلم. أما كتب الدلائل فهذه الكتب المتعلقة بالمعجزات، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، كانشقاق القمر وحنين الجذع ونبع الماء بين أصابعه، هذه كتب الدلائل والمعجزات، وقد تؤلف بعنوان دلائل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أعلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أعلام النبوة. وأما كتب الخصائص فهي تتعلق بما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام، سواء شاركه في ذلك الأنبياء عليه الصلاة والسلام، أو من فرد هو واختص به صلى الله عليه وسلم من مثل ما ذكرنا كالزيادة على أربع في النكاح، أو الوصال في الصيام، أو نحو ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك التبرك بجسده صلى الله عليه وسلم وببصاقه عليه الصلاة والسلام. ما الفائدة من دراسة الشمائل النبوية؟ حينما ندرس الشمائل النبوية تزداد المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والإنسان في طبيعة حال الناس وفي معيشتهم، أنك كلما أحببت إنسانا أحببت أن تعرف خصاله وخلاله، وأحببت أن تعرف حياته وسكنه، وهذا في طبيعة الحال فيما يحصل بين المتحابين في الدنيا. فكيف بأعظم محبة لبشر وهي محبته صلى الله عليه وسلم، وهي محبة واجبة وفريضة لازمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه والناس أجمعين. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة مقدمة على محبة الأولاد ومحبة الزوجة ومحبة الوالدين ومحبة الأبناء ومحبة الإخوة، محبة مقدمة. فنحبه صلى الله عليه وسلم لأنه النبي الذي بعثه الله جل وعلا، ولأنه الرسول الذي أرسله الله، ولأنه صاحب الشمائل العظيمة الواردة في أوصافه وفي أخلاقه وفي خلقه، ولما حباه الله سبحانه وتعالى من مكارم الصفات ومعالي الأخلاق، حتى بلغ في الكمال البشري أوجه فهو أكمل الناس أخلاقا وأكمل الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. هذا الكتاب هو من الكتب المؤلفة في الشمائل، وألف في هذا الباب كثير من الكتب، ألف المطبوع الموجود وألف أيضا ما هو مفقود لم تصل إليه أيدي الباحثين بعد. ومن أوائل ما ألف في الشمائل كتاب لوهب ابن وهب الأزدي سماه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ألف داود الأصبهاني داود بن علي كتاب صفة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الكتب التي تضمنت شمائله صلى الله عليه وسلم الكتاب المشهور للقاضي عياض، وهو كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. في درسنا هذا أخذنا مختصر الشمائل المحمدية للترمذي، واختصره علامة زمانه ومحدث أوانه الإمام المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة، وقد أحسن إلينا رحمه الله فيما ألف وكتب في جميع ما ورثناه عنه رحمه الله من الكتب. وهذا الإمام الجليل المشهور خدم الأمة الإسلامية خدمة عظيمة تعجز في الحقيقة عن هذه الخدمة كبرى المؤسسات العلمية بما ورثناه عنه من أمهات من كتب التخريج، كتب عظيمة، هو الذي عمل عليها دون لجان مساعدة ودون باحثين وغير ذلك. أحسن في هذا المختصر ولم يخل بشيء من الكتاب، بل كان مختصره هو زيادة بهاء وزينة لهذا الكتاب، ووضح سبب الاختصار ومنهج الاختصار في مقدمة هذا الكتاب. ونقف على بعض ما ذكره رحمه الله. قال: منهجي في الاختصار حذفت إسناد المؤلف في كل حديث إلا ما لا بد من ذكره من أعلاه كالصحابي وما دونه أحيانا. صفحة 6 تقرأها جزاك الله خير.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: منهجي في الاختصار حذفت إسناد المؤلف من كل حديث إلا ما لا بد من ذكره من أعلاه كالصحابي وما دونه أحيانا.
نعم، يعني حذف الأسانيد، وقد حكم عليها الشيخ الألباني. والحقيقة أن كل الباحثين من طلاب الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه أو غير طلاب الدراسات العليا وكل من اشتغل في هذا الباب، فحقيقة الأمر أنه عالى على الشيخ الألباني. إذا قال ابن نقطة في زمن قديم: الناس عالى على كتب الخطيب، فالناس في هذا الزمان عالى على كتب الألباني. حتى أعداء الألباني ودعوة الألباني والذين يطعنون في الألباني يسرقون من كتبه ويردون عليه، وهذا أمر جلي وواضح ومنتشر وتدل عليه الكتب التي أخرجوها. فلا يستغني أحد من طلاب العلم أبدا عن كتب محدث هذا العصر الشيخ الألباني رحمه الله، لا يستغني عن كتبه في معرفة الصحيح والضعيف، وكذلك في حكمه وفي اختياراته النافعة جدا في الترجيح في بعض الرواة. وهو كغيره من أهل العلم يصيب ويخطئ رحمه الله، وقد يخالف في بعض المسائل، شأنه شأن غيره من أهل العلم والفضل. واستمرارا على ما ورد عن سلف هذه الأمة من الاختلاف في بعض المسائل الفقهية أو في غيرها، ولكن مما ينبه عليه هنا أن الشيخ الألباني رحمه الله كان على عقيدة السلف في مسائل الاعتقاد، في أصول الاعتقاد التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة، فالشيخ الألباني رحمه الله على هذا الاعتقاد لم يخالف أبدا، فرد على الجهمية ورد على المعتزلة ورد على المتكلمين ورد على المرجئة في كثير من كتبه، وبين ضلالهم وانحرافهم، وقرر عقيدة أهل السنة والجماعة في أبواب الصفات وأبواب الإمامة وأبواب الصحابة وأبواب الإيمان وأبواب التوحيد. وأبرز رحمه الله الكلام عن المرجئة ورد عليهم أقوالهم وبين ضلالها وانحرافها، فكيف بالله بعد هذا يأتي من يقول إن الشيخ الألباني وقع في شبهة الإرجاء أو أنه مرجئ؟ هذه كما قال فقيه عصره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كلمة مشهورة، الذين يقولون الألباني مرجئ إما أنهم لا يعرفون الألباني وإما أنهم لا يعرفون الإرجاء. ثم تمثل قول الشاعر: أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا. ثم قال: الذين يقولون إن الألباني مرجئ يريدون أن يكفروا الناس. وصدق رحمه الله. وما ضر الألباني مثل هذه الطعونات، فهو علم في رأسه نار رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
حذفت الحديث المتكرر إذا كان عن صحابي واحد، وإذا كان بين روايتيه اختلاف في المعنى أثبتهما معا، كان أقول وفي رواية كذا وكذا، وإذا كانت الرواية من طريق أخرى غير طريق الأولى قلت وفي طريق كذا وكذا، إشارة إلى تقوية الحديث بالطريق الأخرى، وإذا كانت فيه زيادة ضممتها إلى الأولى وجعلتها بين معكوفتين.
نعم، هذا كله مما يقتضي الاختصار، فالشيخ الألباني أبقى على الأحاديث. نعم.
حذفت كلام المؤلف على الحديث إذا لم يكن فيه تصحيح أو تضعيف أو فائدة تذكر.
نعم، واضح.
واحتفظت بتخاريج الأستاذ الدعاس لأحاديث الكتاب غالبا، لأنه جهد مشكور، مع شيء من الاختصار والتصرف في العبارة تصرفا لا يخل بمراده، وتعقبته في بعضها مع ملاحظات أبديتها وفوائد هامة زدتها عليه لم أرى من الضروري التنبيه عليها إلا ما كان بعد تخريجه هو، فإني أفتتح الزيادة عليه بقولي قلت.
وهذا من حسن إنصافه رحمه الله في أنه قال احتفظت بتخاريج الأستاذ الدعاس، وهو عبيد الدعاس الذي له مجموعة تحقيقات قد يخالف في بعض أحكامه على الأحاديث، ولكن مع ذلك أشاد الشيخ الألباني رحمه الله بجهده، فقال لأنه جهد مشكور. والإنسان إذا استفاد فائدة فينسب هذا الفضل إلى من استفادها منه، فإن هذا من بركة العلم، من بركة العلم. وهذا خلاف ما نراه الآن في هذه الأزمنة، من أن الإنسان ربما ينسب الفائدة إلى نفسه وهو قد أخذها من غيره، وربما أخذ من غيره معلومة مغلوطة ونشرها بين الناس، يعني يبين للناس أنه هو صاحب هذه المعلومة، فتكون وبالا عليه. كما قال الحازمي رحمه الله: آفة العلم التقليد. وهذا كثير في وسائل التواصل، مجرد نسخ ولصق وإرسال، لا تتثبت من المعلومة. وكم نسب للعلماء من أقوال باطلة بسبب عدم التثبت في أقوالهم. نعم.
وقد أصحح بعض عباراته دون التنبيه على ذلك أيضا، لا سيما ما كان في المتن وما كان بين معكوفتين، فهي زيادة مني يقتضيها التحقيق العلمي. وحرصت أن أكشف عن مرتبة الحديث لأنه هو الغاية من التخريج كما تقدم، ولم أطل في ذلك غالبا إلا حين يكون إسناد المؤلف ضعيفا وله ما يدعمه ويقويه من المتابعات والطرق، فرأيت والحالة هذه أنه لا بد من ذكرها ولو بإيجاز، وأحلت في تخريجها وتفصيل الكلام عليها إلى بعض كتبي كالسلسلتين الصحيحة والضعيفة وكتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل وغيرهما.
نعم، يعني نحن نكتفي بهذا، هو المقصود من ما هو الاختصار الذي اختصره الشيخ الألباني رحمه الله. وكثيرا ما نجد أن الشيخ الألباني بعد أن أخرج السلسلتين الصحيحة والضعيفة صار في كثير من تخارجه يحيل إليهما. ومن أراد علم الألباني فلينظر في الضعيفة، فإنه يجد علما عجيبا وموروثا كبيرا ودقة ونظر، ويجد علم الألباني وتعليله للأحاديث وقوته في السلسلة الضعيفة أكثر من غيرها. نعم، نقرأ يعني بعض الأحاديث إلى أن شاء الله تصل النسخ بإذن الله في الأسبوع القادم، فلا بأس الأخوة يقيدون ما قد يستحق التقييد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالصبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، توفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء.
شعرتين بيضاء. طيب، ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه أو المختصر بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو المعتاد في البدء بالمؤلفات وفي البدء بالرسائل اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، فإن البسملة آية من القرآن وهي آية منفصلة يؤتى بها للفصل بين السور، وهي جزء من آية من سورة النمل في قول الله جل وعلا: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا راسل الملوك ابتدأ بالبسملة. قال الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلق هو الصورة، وهذا خلاف الخلق. الخلق هو الصورة والشكل، في بيان لونه، في بيان شعره، في بيان طوله وعرضه ونحو ذلك، هذا يسمى خلق. والخلق هو ما اتصف به صلى الله عليه وسلم من الأخلاق كالكرم والصبر والشجاعة ونحو ذلك. قال: عن أنس بن مالك، وأنس هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وهو أحد الصحابة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرهم الناظم بقوله: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. هؤلاء السبعة: أبو هريرة وابن عمر وأنس وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر وعائشة رضي الله عن الصحابة أجمعين. هؤلاء أكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث. قال أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، إلى آخر الحديث. أول ما جاء في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، البائن الظاهر. جاء في رواية ليس بالطويل الذاهب، أي الذي طوله ظاهر وعنده زيادة في الطول، أو قالوا هو المضطرب المفرط في طوله، المضطرب الزائد في طوله. ولذلك جاء في رواية قال ليس بالطويل الممغط، الذي يظهر طوله فيكون أقرب إلى العيب منه إلى اعتدال الهيئة، ولكن جاء أنه كان أقرب إلى الطول، وهذا لا يدل على أنه طويل. قال ولا بالقصير، ولا بالقصير جاء في رواية ولا بالقصير المتردد، يعني لا يتبين أنه أن فيه قصر عليه الصلاة والسلام. قال ولا بالأبيض الأمهق، ولا بالآدم. الأبيض الأمهق هو الشديد البياض، فمن ينظر إليه يتوهم أن به برصا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بياضه على هذه الهيئة، لم يكن بالأبيض الأمهق الظاهر. والأمهق قيل البياض الشديد، وقيل البياض في زرقة، فيكون هذا البياض ليس هيئة معتدلة، ليس من الهيئة المعتدلة. قال ولا بالآدم، الآدم هو الأسمر، وقيل سمي بالآدم لشبه لونه بإدمة الأرض، تراب الأرض. فلم يكن عليه الصلاة والسلام شديد السمرة، لم يكن عليه الصلاة والسلام شديد السمرة. جاء في رواية أنه صلى الله عليه وسلم كان أزهر اللون، وفي رواية أبيض مشرب بحمرة، أبيض مشرب بحمرة. جاء في رواية كان أبيض مشربا بياضه بحمرة. جاء عند أحمد عن أنس أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أسمرا، لكن ما الأسمر؟ الأسمر في اللغة قالوا هو الأبيض المشرب بحمرة، الأبيض المشرب بحمرة يقال له أسمر. وحديث أنس صححه ابن حجر في الفتح، وجاء في لفظ حسنه الحافظ عند أحمد قال أسمر إلى بياض، أسمر إلى بياض. فقوله أسمر أو قوله أسمر إلى بياض أو قوله أبيض مشرب بحمرة كلها صفة واحدة، كله وصف واحد له صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات أنه أزهر اللون، وهذا فيه بياض، وجاء في رواية أنه أسمر، وجاء في رواية أنه أبيض مشرب بحمرة. بعض أهل العلم وفق بين اللفظين، قلنا أن مشرب بحمرة وأسمر لا خلاف فيها، هما شيء واحد، لكن قالوا ما الجمع بين كونه صلى الله عليه وسلم كان أزهر اللون وبين أنه صلى الله عليه وسلم كان أبيض مشرب بحمرة؟ يقول البيهقي في الجمع بين الروايات حول لونه صلى الله عليه وسلم قال إن المشرب منه حمرة وإلى السمرة إلى الاسمرار، قال ما ضحى منه للشمس والريح، أي ما ظهر منه ووجهه. قال وأما ما تحت الثياب فهو الأبيض الأزهر،
وأما ما تحت الثياب فهو الأبيض الأزهر، وهذا جمع بين الروايات، والظاهر أنه جمع حسن، أنه جمع حسن. قال بعد ذلك في صفة شعره صلى الله عليه وسلم، قال: ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. الجعد هو شديد الجعودة، شديد التلوي، والسبط هو المرسل أو الشعر المسترسل الذي ليس فيه شيء من الالتواءات. فشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين الوصفين، يعني كان فيه شيء من الالتواء، ليس بشديد الجعودة ولا هو بالشعر المسترسل. جاء عند الترمذي وابن أبي خيثمة قال: ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، كان جعدا رجلا. جعدا رجلا يعني فيه شيء من الالتواءات في شعره، كان جعدا رجلا. ثم بعد ذلك قال: بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين، وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. طيب، قوله بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين، جاءت الرواية الأخرى أنه قام بمكة كم؟ 13 سنة. قال أهل العلم: هذا من باب حذف الكسر، ليس جبر هنا، حذف الكسر، فذكروا 10، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بقاه في مكة كان 13 سنة، 13 سنة. ثم أقام بالمدينة 10 سنين، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث وهو ابن 40 سنة، إذن كم يصير عمره؟ 63 سنة، 63 سنة. فقال هنا: وتوفاه الله على رأس 60 سنة، أيضا حذف الكسر، حذف الكسر، وإلا فإن التوفيق بين الروايات أنه صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة. ومن الموافقات التي يذكرها أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر في حجة الوداع 63 بدنة على عدد، قالوا هذا موافق لعدد، موافق لعدد سنين عمره عليه الصلاة والسلام. قال: وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، يعني أقل من ذلك. جاء عند البيهقي وابن حبان كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء في مقدمه، في مقدمه. جاء أنها في عنفقته، وهي هذه التي تكون تحت الشفة، وجاء أنها في لحيته، وجاء في مسند عبد بن حميد أنها 17 شعرة، أنها 17 شعرة. نعم.
وعنه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون، إذا مشى يتكفى.
ثم أيضا أورد من حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة. قال العلماء: ربعة القامة، يعني متوسط، متوسط القامة، وهي صفة عيسى عليه الصلاة والسلام كما مر معنا إن كنتم تذكرون في كتاب الإيمان. كان ربعة أحمر في وصف عيسى عليه الصلاة والسلام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أنه كان أقرب شبها بصاحبكم أي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ليس بالطويل ولا بالقصير، في رواية قال ليس بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، ولا بالقصير المتردد كما سبق معنا. قال حسن الجسم، وهذا وصف عام أي أنه كان على خلق سوي عليه الصلاة والسلام. قال وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون، إذا مشى يتكفأ يتكفأ. قال أهل العلم يتكفأ أي يرفع القدم من الأرض ثم يضعها ولا يمسح قدمه على الأرض. مسح القدم على الأرض هذه من صفة التبختر والتكبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع قدمه خلاف لبعض الناس الآن، إذا يمشي من بعد ربما 50 متر تسمع صوت مشيه وهو يزحف زحفا ويمسح الأرض مسحا، فهذه لم تكن مشيته صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يرفع رجله ثم يضعها، وهذا دليل على حسن ممشاه عليه الصلاة والسلام، فليس كمشي المتبختر. نعم.
عن البراء بن عازم رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. وفي رواية عنه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل.
ثم أورد حديث البراء بن عازب الصحابي الجليل البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، هذا في وصف شعره عليه الصلاة والسلام، ومربوعا أي متوسطا كما سبق معنا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، بعيد ما بين المنكبين، وفي رواية بعيد، ودل هذا على عرضه عليه الصلاة والسلام. قال عظيم الجمة، جاء في وصف شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 ألفاظ، جاءت الجمة وجاءت اللمة وجاءت الوفرة، فالجمة قالوا هي ما ضرب المنكبين، ما ضرب المنكبين، والوفرة ما كان إلى شحمة الأذن، واللمة أو اللمة قالوا ما جاوز شحمة الأذن، ما جاوز شحمة الأذن هذه تسمى اللمة أو اللمة، وما كان إلى شحمة الأذن فهي الوفرة، وما ضرب على منكبيه فهي الجمة الواردة في الحديث. كيف نجمع بين هذه الروايات؟ بعض أهل العلم قالوا الوفرة لما كان عند الأذنين، وأما ما كان في الخلف فهي الجمة، وقال بعض أهل العلم بل إن هذا يختلف باختلاف الحالات، فإنه صلى الله عليه وسلم إذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب، وإذا قصرها وتعاهدها كانت إلى أنصاف الأذنين، وهذا هو جمع بين الروايات، وإجماع وإعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها. ثم قال عليه حلة حمراء، الحلة الحمراء الواردة في لبسه صلى الله عليه وسلم قال أهل العلم ما كان فيه خطوطا حمراء، يكون فيه الخطوط الحمراء وليس الأحمر الخالص، لأن الأحمر الخالص جاء فيه النهي في بعض الأحاديث الصحيحة، ووردت كثير من الأحاديث ضعيفة لا تصح، لكن مما صح كما عند النسائي بسند صحيح صححه الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: نهيت عن الثوب الأحمر، نهيت عن الثوب الأحمر وهو الثوب الخالص. فيكون الجمع بين نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب الأحمر وبين لبسه عليه الصلاة والسلام للأحمر أن ما لبسه عليه الصلاة والسلام لم يكن أحمر خالصا، إنما كان يتخلله لون آخر أو هو خطوط حمراء غلب عليه الاسم. وقال بعضهم من خصائصه ولم يظهر هذا ولا يظهر، فإن ادعاء أن هذا الأمر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمجرد وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا بد من دلالة وقرينة تدل على الخصوصية، تدل على الخصوصية له صلى الله عليه وسلم. وأما العلة في النهي عن لبس الثوب الأحمر فقيل لأن هذا ثوب النساء، وقيل أنه يعني دليل على التميع والتبختر في اللبس وغير ذلك من العلل، وقيل هو لباس الكفار كما جاء في بعض ترجيحات العلماء. ثم قال: ما رأيت شيئا قط أحسن منه، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. هذا وصف عام بعد تفصيل، بعد أن فصل ذكر بعد ذلك كأنه يقول لك الخلاصة في ذلك ما رأيت أحسن منه. هذا الوصف ما رأيت أحسن منه أي في اعتدال جسمه وفي تناسق أعضائه عليه الصلاة والسلام. يقول البراء ابن عازب في رواية قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الأضحيان، أي ليلة مقمرة، قال: فأخذت أنظر إلى القمر وأنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فوالله لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في عيني أحسن من القمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم في عيني أحسن من القمر. تقول الربيع بنت معوذ: لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت إن الشمس طالعة، لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت إن الشمس طالعة. من جماله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما وصفت عائشة وجهه قالت: كانت وجهه كورقة مصحف، من جمالها وبهائها. فهذا وصفه صلى الله عليه وسلم الوارد في الحديث. جاء في رواية قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء، هذا في وصف شعره وفي وصف لبسه، أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب من كبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل كما سبق معنا. نقف على هذا الحديث ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.